بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنا كنا تحدثنا في المجلس الماضي عن التراويح في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ذلك ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه أبو داود حين سألها عبد الله بن قيس فقال: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك، والله أعلم. قلت: ورواة هذا الحديث من رجال مسلم، وهذا صريح في تعدد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزيد على ثمان ركعات. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن صلاة الليل سواء في رمضان وغيره ليس لها عدد معين محصور لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وقد تأكد ذلك بما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ونتحدث اليوم إن شاء الله عما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة فعلوا من التراويح أكثر من وجه، وهذا الذي جاء عنهم لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بصلاة التراويح والذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة التراويح وقيام رمضان وغير رمضان كله ضمن المعنى المطلق الذي لا يتحدد بعدد معين، كما جاء في الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. فتعدد فعل الصحابة هذا يدل يطابق الآيات التي لم تحدد والأحاديث التي لم تحدد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يلتزم بعدد معين، وإن كان قد فعل في الغالب عددا معينا هو ثمان أو عشر أو غير ذلك. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل ضمن حدود هذا المطلق. فإذا فعل الصحابة لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذه الآثار عن الصحابة موقوفة عليهم. والموقوف إذا تعارض مع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم المرفوع وسقط الموقوف، لأنه لا تعارض أصلا، الجميع داخل تحت الإطلاق الثابت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فإذا لا تعارض، وعدد العشرين المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم هو داخل ضمن هذا النطاق، نطاق الإطلاق الذي تحدثت عنه الآيات والأحاديث. متى يقال إن هذا الحديث الموقوف يعارض هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كل منهما يروي فعلا واحدا، فلو افترضنا أن صحابيا قال قولا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية معينة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا في قضية معينة، وتعارض قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول إن الموقوف يسقط إذا عارض المرفوع. أما هنا فالقضية غير هذا، الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وما فعل، والرواية عن الصحابة تتحدث عن فعلهم هم، فلا تعارض بين هذا وهذا. فإذا وجدنا الصحابة قد اتفقوا أو اتفقت أكثريتهم على عمل من الأعمال غير العمل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول إن الصحابة قد ابتدعوا أو خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول الصحابة في هذه الحال فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما قالوه وفعلوه هو شيء موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بفهم غير الفهم الذي فهمناه نحن، فبهذا يمكن أن يكونوا قد فعلوا فعلا غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الدليل واحد، هو الآيات التي تحث على قيام الليل، والأحاديث التي تحث على قيام الليل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صورة وأكثر من صورة، وفعل الصحابة صورة أخرى، الجميع داخل تحت الآيات القولية والأحاديث القولية، فلا تعارض أصلا. وهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ليس مجرد فعل من واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما هو فعل عام، قاموا في المسجد بعشرين ركعة ما عدا الوتر وما عدا سنة العشاء القبلية. هذا الفعل من الصحابة حصل في مجمع عام هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن موجودا سمع به، ولم يعلم عن أحد أنه استنكر ما فعلوه، فيكون ذلك إجماعا. وقد جاء في مسودة آل تيمية إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع يجب العمل به عندنا. إذن هذا الذي فعله الصحابة إجماع، ومن زعم أن هذا الذي فعلوه مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن بينهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولذلك نجد أن من أنكر الزيادة على الثماني ركعات يحاول أن يضعف هذه الرواية، رواية العشرين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه لم يثبت هذا عن الصحابة. هب أنه لم يثبت وأنهم لم يفعلوا، ولكن ما رواه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن هذا الذي شهده وهو 36 ركعة ما عدا الوتر، هذا الذي شهده قال إنه الأمر الذي أدرك الناس عليه، أي رآه من صغره. والإمام مالك من كبار تابع التابعين، فيكون شيوخه هم التابعون رضي الله تعالى عنهم، فعل التابعين ورضا التابعين هذا الذي يمكن أن يقال إنه مذهب السلف، وليس ما أختاره أنا أو أنت ونرجحه حسب اجتهاداتنا. ليس هذا مذهب السلف، وإن كان دليلنا قويا فهو قوي عندنا. أما فعل السلف في عهد التابعين وفي عهد تابع التابعين كما رواه الشافعي في بداية مختصر الأم، قال: رأيتهم في المدينة يقومون بست وثلاثين، وأهل بلدنا يعني مكة يقومون بعشرين ركعة، وهو أحب إلي لأنه روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. أي إنهم فعلوا هذا في عهد شيوخه وشيوخه هم التابعون وكبار تابع التابعين في الحرم المكي والزيادة الأخرى في الحرم المدني. هذا هو الذي جدير أن يسمى مذهب السلف، ولا سيما أنه لم يرد عن أحد من العلماء السابقين في ذلك العصر، عصر السلف، إنكار الزيادة، لأن إنكار الزيادة هو محل الخلاف فيما بيننا وبين هؤلاء المعاصرين اليوم الذين يزعمون أن الزيادة على ثماني ركعات بدعة. الإنكار هو الذي ننكره عليهم، أما أن يكون بعض الناس أو بعض العلماء قد صلى ثماني ركعات فهذا ليس موضع الخلاف، وإنما موضع الخلاف أنهم يبدعون من زاد على ثماني ركعات ويضعفون كل الروايات التي جاءت بالزيادة عن ثماني ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بالزيادة عن ثماني ركعات في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ألا يكفي أن يكون التابعون أو تابع التابعين قد صلوا هذا في الحرمين الشريفين اللذين كانا مجمع العلماء دون أن يكون هناك إنكار من أحد؟ فهذا هو المهم النظر فيه. وقد قلت إنهم حاولوا أن يضعفوا الرواية عن الصحابة، قالوا لم يثبت عن عصر الصحابة أنهم زادوا على ثمان ركعات، هب أنه لم يثبت فقد ثبت عن التابعين رضوان الله عليهم وعن تابع التابعين وكلاهما من السلف، ومع ذلك فهذا الإنكار لا ينفعهم. ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم ثابت ثبوتا قويا تقويه كل الأدلة وتفسد كل الاعتراضات التي اعترضها هؤلاء، لأنهم إذا قالوا إنه لم يثبت عن الصحابة لتضعيفهم بعض الروايات ففي الروايات ما لا يمكنهم أن يضعفوه، وهو ما ثبت عن عطاء رحمه الله في مصنف ابن أبي شيبة ورقمه 7688، عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، 23 ركعة بالوتر، ورجال هذا الأثر رجال الصحيحين إلا عبد الملك بن أبي سليمان فمن رجال مسلم وحده. وعطاء هذا ذكر المحدثون الذين ترجموا له في الرجال، ذكروا أنه في القول الراجح ولد في أوائل خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، في أوائل خلافة عثمان، أي سنة عثمان استلم الخلافة رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر وبعد عمر، واستغرقت خلافته مدة من السنوات، فيكون عطاء قد شهد في أقل الروايات، شهد صلاة التراويح 23 ركعة في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه إذا ولد في أوائلها، فيكون قد بلغ سن الإدراك في أواسطها، وسن الإدراك عند المحدثين 6 أو 7، وبعضهم قال 5، فيما يتعلق بالرواية خاصة، المهم أنه يروي عن عصر عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا قلنا إنه تأخر عن ذلك فهو في كل الأحوال يروي عن عصر الصحابة رضوان الله عليهم، عن عصر الصحابة عصر الخلفاء الراشدين، لا عن عصر الصحابة الذين بعدهم، ولا يمكن أن يكون يروي عما بعد عصر الصحابة أي عصر التابعين، فهو من التابعين الكبار رضوان الله عليه ورحمته وبركاته. هذا الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كما رواه عطاء رحمه الله، كذلك جاء عن السائب بن يزيد. ففي السنن الكبرى للإمام البيهقي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 20 ركعة. وقد صحح هذه الرواية النووي في المجموع، والزيلعي في نصب الراية، وابن العراقي في طرح التثريب. وجاءت هذه الرواية عن السائب بن يزيد بلفظ آخر، ولكن قال 11 ركعة، وذلك من طريق محمد بن يوسف. فقال الذين ينكرون الزيادة على 8 ركعات: ينبغي أن نرجح بين الروايتين ونأخذ أقواهما إسنادا. هذا الكلام منقوض، لأن الروايات إذا صحت من ناحية السند فآخر ما يفعله الإنسان فيها هو الترجيح، يبدأ أولا بالبحث عن إمكانية الجمع بينهما، هل يمكن أن نعمل بهما معا فنقول هذه كانت في وقت وهذه كانت في وقت، أو هذه في حال وهذه في حال. أما أن نلجأ فورا إلى الترجيح، الترجيح سيؤدي إلى طرح إحدى الروايات، وإذا طرحنا إحدى الروايتين لا نكون على ضمان أننا أصبنا الصواب، ما دام أنه يمكن الجمع بينهما، فتكون هذه في حال وهذه في حال، أو هذه في زمن وهذه في زمن، فلا يجوز الترجيح. هكذا قال العلماء الذين بحثوا في مسائل اختلاف الروايات الحديثية، قالوا إن أول ما ينبغي هو الجمع بين الروايات. ولذلك قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى رحمه الله تعالى: إن هذه كانت في وقت وهذه كانت في وقت، يعني إن الصحابة رضوان الله عليهم أمرهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يصلوا في بداية الأمر 11 ركعة في التراويح، ثم بعد ذلك أمرهم 20 ركعة، ثم بالوتر بعد ذلك. ماذا ما يمكن أن يقال هذا؟ فلا يجوز أن نلجأ إلى الترجيح، لأن في الترجيح طرحا لرواية يمكن العمل بها. فإذا إذا أمكن الجمع بين الروايات لا يجوز أن يصار إلى الترجيح. ثم في طريقة الترجيح نظروا نظرة غير تامة، نظروا إلى الرواة عن محمد بن يوسف فإذا هم كثيرون، وإلى الرواة عن يزيد بن خصيفة فإذا هم وإلى الرواة عن من طريق يزيد بن خصيفة فوجدوهم أقل، فقالوا هؤلاء أكثر وأوثق، فنأخذ الرواية الأوثق. يعني رجحنا مع أنه لا يجوز الترجيح، وهذا خلاف القواعد العلمية التي اعتمد عليها أهل الحديث في العمل بالأحاديث الشريفة والجمع بينها. وهذا الذي تقدم ذكره من أنه يجب الترجيح ولا يجوز من أنه يجب الجمع أولا ولا يجوز الذهاب إلى الترجيح قبل محاولة الجمع، هذا شيء قد نص عليه العلماء دائما وبينوه ووضحوه واعتمدوه. ففي كتاب تدريب الراوي قال: والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فيتعين، ومعنى يتعين أنه يصبح واجبا عينيا ولا يصار إلى التعارض والنسخ ويجب العمل بهما، لأننا إذا جمعنا بينهما نكون قد عملنا بهما. ففي رواية 11 نقول إن الصحابة صلوا 11 ركعة فهذا عمل، ورواية 23 أو 21 ماضيتان كلاهما يجوز الجمع العمل بهذه ويجوز العمل بهذا، ومعنى ذلك أنه لا يقال إنهما متعارضان حقيقة إلا إذا تعذرت وجوه الجمع كلها. ولو لم يمكن الجمع بينهما إلا بتأويل أحدهما تأويلا فالتأويل مقدم على الترجيح، كما جاء في مسودة آل تيمية: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر أو قابلا للتأويل دون الآخر جمع بينهما بذلك، وإن تساويا وتناقضا تعارضا وطلب مرجح أو دليل من غيرهما. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، قال هذا في كتابه الرسالة: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان به معا. ما دام عندنا وجه يمكن أن نعمل بهذا وذاك فلا يقال إنهما مختلفان، إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره، يعني لا يمكن أن نعمل بهما لا بد من ترك أحدهما، إذن حينئذ نرجح ونعمل بالأرجح. هذا ما نص عليه الأئمة رحمهم الله. والذي يحاول أن يرجح بين رواية 11 ورواية 21 من عمل الصحابة رضوان الله عليهم دون أن يحاول الجمع أولا فهذا يترك هذه القاعدة التي هي من قبيل الواجب كما قال المحدثون رحمهم الله تعالى. إذن اللجوء إلى الترجيح بين الروايات مع إمكان الجمع هذا خروج عن المنهج العلمي وضرب لما روي عن الصحابة والخلفاء الراشدين بعضه ببعض. ولو افترضنا أننا احتجنا إلى الترجيح، وهذا مجرد افتراض، لو افترضنا أننا نحتاج إلى الترجيح فللترجيح أصول علمية. الذين أنكروا رواية 21 عن الصحابة قارنوا بين رواية محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وبين رواية ابن خصيفة عن السائب بن يزيد، وقالوا إن محمد بن يوسف أوثق، وثم نظروا إلى الرواة عن محمد بن يوسف وراحوا يعدون هذا التعداد وهذه الطرق في الرواية، مهما كثرت تصل إلى من؟ تصل إلى محمد بن يوسف. ثم تبقى المقارنة بين محمد بن يوسف وبين ابن خصيفة، هذا راو وهذا راو. أيضا خرجوا عن الأسلوب العلمي في الترجيح بين الرجلين، وهذا لا نريد أن نقف عنده كثيرا بل نقف عندما هو أهم من ذلك. قارنوا بين رواية ابن خصيفة ومحمد بن يوسف. المقارنة الحقيقية ليست كذلك. المقارنة الحقيقية أن محمد بن يوسف رويت عنه روايتان كلاهما بسند صحيح، إحداهما ذكر فيها أن صلاة التراويح التي جمع الصحابة جمع سيدنا عمر الناس عليها 11 والأخرى 21، ثم ذهبوا يرجحون، لا بأس. إذن محمد بن يوسف عنه روايتان، رواية ب21 شاركه فيها محمد بن خصيفة، ورواية ب11 تفرد هو بها. فإذن روايتان، الأولى وحده وهي 11 والثانية معه فيها محمد معه فيها ابن خصيفة وهي 21، فرواية وحده ورواية معه شريك فيها، أيهما يكون أقوى؟ إذن الرواية بين المقارنة إنما تكون بين روايتيه، فواحدة رواها وحده والأخرى رواها معه ابن خصيفة، فروايته مع الآخر لا بد أن تكون أرجح، لأن رواية اثنين أقوى من رواية واحد. ثم ها هنا أمر آخر، وهو أن الرواية التي وافقه عليها يزيد بن خصيفة قد جاءت من طرق أخرى، وإن كانت هذه الطرق مرسلة، ولكن كل واحدة منها صحيحة السنة. فإذا الرواية المرسلة تقوي أم لا تقوي؟ ارجع إلى كل كتب الحديث فستجد أن الحديث المروي من طريق صحيحة واحدة ويقابله حديث آخر مروي بطريق مسند وطريق مرسل، ما اجتمع فيه السندان المرسل والمسند يكون أقوى مما انفرد فيه المسند. والعلماء قالوا إن إسنادين مرسلين يتحسن بهما الحديث، فها هنا رواية محمد بن يوسف نفسه، ومعه يزيد بن خصيفة، ومعه ثلاث روايات مرسلة، ألا يكون هذا المجموع أقوى مما تفرد به محمد بن يوسف؟ فلو افترضنا أننا نحتاج إلى الترجيح، فالرواية التي فيها 21 أقوى من الرواية التي فيها 11، وكلاهما رواها محمد بن يوسف. فإذا الترجيح الحقيقي يجعل رواية 21 من فعل الصحابة أقوى من رواية 11، ولكننا لا نحتاج إلى هذا أصلا، لأنه لا يلجأ إلى الترجيح إلا بعد عدم إمكان الجمع، وقد تقدم أنه يمكن الجمع. ثم هناك الرواية عن عطاء، الرواية عن عطاء تروي عن عصر الخلفاء الراشدين، وقد تقدم ذكرها وأن سندها صحيح. فإذا عندنا في رواية الزيادة على الثمان أو صلاة التراويح 20 ركعة، رواية عطاء ورواية محمد بن يوسف ورواية ابن خصيفة والروايات الثلاث المرسلة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وكلها بسند صحيح. إذن هذا أقوى لو افترضنا الحاجة إلى الترجيح، مع أننا قد بينا أنه لا داعي إلى الترجيح أصلا. هذا وقد حاول الذي ضعف سند رواية ابن خصيفة أن يضعفها من حيث المعنى أيضا، فزعم أن رواية ابن يوسف فيها أمر عمر ب11 ركعة، وأن رواية ابن خصيفة فيها أنهم كانوا يقومون في عهد عمر ب23. وهذا ترجيح غير دقيق. لو افترضنا أنه يجوز الترجيح، وقد قدمنا أن الترجيح لا يجوز مع إمكان الجمع، هذا الترجيح غير سديد، لأن رواية أمر عمر رضي الله تعالى له رضي الله عنه في الصحابة شيء، وعمل الصحابة كلهم شيء آخر. لا ريب أنه أقرهم، فصارت المقارنة بين أمره وحده وبين إقراره وإجماعهم، فعمل الجماعة الكبرى أقوى من قول عمر رضي الله تعالى عنه وحده، مع أن عمر قد أقرهم ولا تعارض بين هذا وذاك. القضية واحدة، هي أن الجميع فيه عمل الصحابة وإقرار عمر أو أمر عمر رضي الله تعالى عنه، مجرد رضاه بهذا إذن يدل على أنه حينما أمر. لو افترضنا التعارض، حينما أمر كان هذا رأيه، كان هذا رأيه وحده، وحينما عمل أقره فكان أمره وحده وكان عملهم معه إقرار عمر رضي الله تعالى عنه، فالجميع يتأيد بعضه ببعض، والحاجة إلى الترجيح أمر متوهم هاهنا. كنت ذكرت أن هذه الروايات التي تقدم ذكرها معها ثلاث، كل واحدة منهن مرسلة بسند صحيح، فنذكر هذه الروايات. الرواية الأولى في مصنف ابن أبي شيبة برقم 7684، قال: حدثنا حميد، حميد بن عبد الرحمن، عن حسن هو بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر ب3، ورواته من رجال الصحيحين إلا الحسن فمن رجال مسلم وحده. أيضا الذي حاول أن يضعف هذه الآثار زعم أن رواية 20 عن عهد عمر رضي الله تعالى عنه ها هنا التي يرويها تروى عن أبي بن كعب، قال إنها ضعيفة من جهة أنها مرسلة، وقد قلنا إنها مع كونها مرسلة فهي مؤيدة بالمرسلات الأخرى ومؤيدة بالمسندات التي تقدمت. قال إنها مخالفة لما ثبت عن أبي، وهو أنه صلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 11، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وهي صحيحة. والجواب عن ذلك أولا أن كونها مرسلة يضعفها لو كانت وحدها، والاحتجاج ليس بها وحدها وإنما مع ما وافقها. ثانيا، الذين يقدمون رواية محمد بن يوسف وحده على كل المرسلات المتعددة الأسانيد وعلى المتصلات الصحيحة معها بدعوى ضعفهن، خلافا لكل المحدثين القدماء الذين صححوها بالحجة والبرهان، كأن هؤلاء المعاصرين هم وحدهم أهل الحديث لا أولئك الأئمة. ووجه ذلك أن ما جاء عن أبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء آخر غير هذه الرواية التي تروي عن أبي، عن عمل أبي في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فليس رواية واحدة حتى ندعي التعارض بينهما. فالأولى تبين أنه كان أبي يصلي بالناس في المدينة 20 ركعة ويوتر ب3. ولفظ الناس هنا عام، وإمامته بعموم الناس أمر كان في خلافة عمر رضي الله عنه كما تقدم قريبا في هذه الرواية. وأبي رضي الله عنه لم يكن يصلي بعموم الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبر في روايته تلك عن فعل وقع منه في ليلة أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة كما رواه البيهقي في السنن الكبرى. فبين الأمرين فرق كبير، وليس هذا هو نفس هذا حتى يقال إنهما روايتان متعارضتان. نص رواية عمله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال أنه بعدما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن ما فعل، فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 495 في الجزء الثاني: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته. ولفظ ناس النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. فإذا الرواية عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بالناس 20 ركعة ويوتر ب3 هذه غير تلك الرواية، وهذه صحيحة وهذه صحيحة، ولا تعارض بينهما، لأن كل منهما كان في زمن غير زمن الأخرى. الرواية المرسلة الثانية في مصنف ابن أبي شيبة برقم 7682 قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة، ورواته من رجال الصحيحين. ويحيى بن سعيد وإن لم يكن أدرك زمن عمر رضي الله تعالى عنه فالرواية مرسلة، ولكنها مرسلة معضدة بالمسندات السابقات وبالمرسلات أيضا. الرواية الثالثة في موطأ الإمام مالك رحمه الله في الجزء الأول برقم 115 عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب 23 ركعة، ويزيد من رجال الصحيحين ومن الطبقة الصغرى من التابعين. ولا بد من العودة إلى التأكيد على أن تلك الروايات لا تعارض رواية محمد بن يوسف السابقة ب11، كما أنه لا تعارض بين روايات عائشة رضي الله عنه 8 ركعات و10 و6. فكما صح الإسناد عن عائشة رضي الله عنها صح عن عهد عمر رضي الله عنه، والجمع غير ممتنع بل هو واجب، إذ يمكن أن يكون كل منها في حال، فيقال في رواية محمد بن يوسف 11 إنها كانت أولا ثم أمرهم عمر رضي الله عنه 21 ركعة أو أقرهم عليها، ومنهم جماعة كبيرة من الصحابة والباقي من كبار التابعين رضي الله تعالى عن الجميع. ما الذي دعا السلف رضوان الله عليهم أن يغيروا هذه الأعداد من 10 إلى 20 ثم بعد ذلك إلى 36 في المدينة؟ هذا ما يتبين لنا من رواية ذكرها الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، ورواته من رجال الصحيحين. إذن تقليل عدد تقليل القراءة وتكثير الركعات مراد منه التخفيف على الناس، لأن هذا شيء قد لاحظوه فيهم، وهو ما تقدم في هذه الرواية. الأمر لم يقتصر على ما كان في عهد الصحابة، فالتابعون ساروا على خطى الصحابة في النظر إلى قيام الليل أنه ليس محدودا بعدد معين، وأنه أمر مطلق يمكن أن يزاد فيه. فهذا ابن أبي شيبة في مصنفه يروي برقم 7689، قال: حدثنا ابن مهدي عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث، ورواته رجال مسلم. هذا فعل التابعين، وإمارة أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إمارته على المدينة. هو يروي أن هذا كان في إمارة أبان بن عثمان، وفي إمارة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما، وهذا وقت من أوقات السلف كان فيه بعض الصحابة وكان فيه كثرة كبرى من التابعين. وأمارة أبان على المدينة المنورة كانت بين سنتي 76 و83، وإمارة عمر بن عبد العزيز بين سنتي 87 و93 كما في تاريخ الطبري. وفي الفترتين كان بالمدينة جماعة قليلة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم لا يسكتون على منكر، لا سيما إذا كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قلة لأنهم كانوا عند الناس قدوة، وكان فيهم كبار التابعين كابن المسيب وغيره، وهم من كبار التابعين وأئمتهم، ولا يعرف عن أحد منهم إنكار ذلك أيضا، ولم يكونوا يتهاونون بإنكار مخالفة السنة. وقد كان سعيد بن المسيب مشهورا بإنكار المنكر وإن عرض نفسه لأذى السلاطين. ثم يضاف إلى هذا الذي يؤكد أن عمل التابعين كان مستمرا على هذه الزيادات، ما رواه ابن القاسم في المدونة التي يرويها عن الإمام مالك أنه قال: بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة. قال ابن القاسم: وهو 39 ركعة بالوتر. قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا، قلت: هذا ما أدركت الناس عليه، وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه. وإدراكه الناس على ذلك يعني أنه رآه في أول سن الإدراك، وهو 6 سنين أو 7. ومالك ولد بين سنة 90 أو 97 كما ذكر الذين ترجموا له، ويكون في سن الإدراك سنة 97 أو سنة 104، وذلك قريب من خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وهذا يشعر بتواصل عمل الصحابة والتابعين وتابع التابعين على ذلك. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه كما في مسودة آل تيمية: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء فلا يدخل قلبك شك أنه الحق، وكل ما جاء من غير ذلك فلا تلتفت إليه. ثم روى المزني عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وذلك في مختصر المزني في الصفحة 26، أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: رأيتهم بالمدينة يقومون 39، وأحب إلي 20، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه، وكذلك يقومون بمكة ويوتثون 3. والشافعي رضي الله عنه من الطبقة الصغرى من أتباع التابعين. بعض هؤلاء الذين أنكروا الزيادة على 8 ركعات زعموا أن الشافعي ضعف رواية 20 بقوله روي عن عمر، لأنه استعمل روي، وهذا كلام لا يستقيم، لأن لفظ روي إنما يدل على التضعيف إذا لم يكن في السياق ما يدل على غير ذلك، وها هنا شيء يدل على غير هذا، يدل على غير التضعيف. فالشافعي يقول إنه رأى أهل مكة يقومون بذلك، يعني عمل التابعين وعمل تابع التابعين في حرم مكة قائم على هذا، كأنه قال، إذا افترضنا أن روية تفيد معنى التضعيف، فكأنه يقول إن ما فعله الكثرة في الحرم المكي الشريف إنما هو مبني على قول ضعيف، وهو لم يرد هذا، وواضح من سياق كلامه. ثم كيف يضعف رواية 20 ثم يقول وأحب إلي 20؟ هذا كلا هذين الوجهين يدل على أن الشافعي رضي الله تعالى عنه لم يقصد بقوله روي أن هذه الرواية ضعيفة، بل هذا مجرد توهم أراد مضعف رواية 20 أن يتكئ عليه بعد أن يزعم أن الشافعي قصده، مع أن سياق كلام الشافعي يخالف هذا الزعم تمام المخالفة. وكذلك قول الترمذي رحمه الله في جامعه: أكثر العلماء على ما روي عن عمر وعلي وهو 20 ركعة. زعموا أن الترمذي ضعف رواية 20 بهذه الكلمة، وسياق كلامه يناقض ذلك، لأن معناه أن أكثر العلماء أخذوا بالرواية الضعيفة، ولو أن أكثر العلماء أخذوا بالرواية الضعيفة لكان هذا تقوية لها، ولكن هذا مجرد توهم لم يقصده الترمذي ولا دل عليه سياق كلامه، بل القول الصحيح أن رواية 20 عن الصحابة رضوان الله عليهم رواية ثابتة راسخة غير قابلة للتشكيك. ولكن من يريد أن يزعم شيئا تراه يلتمس له ما يقويه مهما كان ضعيفا. هذه الأشياء التي ذكرتها إنما مدارها على نقطة واحدة مهمة، هي أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والتابع التابعين حتى من روي عنه أنه اختار عدد 8 ورجحه من حيث العمل لم ينكر الزيادة على 20 إطلاقا، فهي زيادة ثابتة من حيث الإسناد منظور إليها بعين الاعتبار عند الفقهاء، حتى الفقهاء الذين خالفوها. فإنكار هذه الزيادة أمر مبتدع لم يثبت عن أحد من السلف رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.